بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق وأن بحثنا الأدلة على بداية الوقوف الواجب ونهاية الوقوف الواجب في المشعر، ولم نحصل على دليل واضح على وجوب الوقوف في تمام المدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإن كان الأصحاب بين رأيين، رأي ونسب إلى المشهور أنه لا بد من الوقوف ليلا مبيت ثم الاستمرار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، ورأي آخر لا، المبيت لا يجبونه، وإنما الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فالقدر المسلم بين الأصحاب يعني قد ينطبق على ذلك مثل الإجماع المركب، لأنه لا قائل بأقل من هذا المقدار، أقل من طلوع الفجر إلى طالع طلوع الشمس، لعله لا قائل بذلك، وإنما الأصحاب بين قولين، قول ينسب إلى المشهور أنه يجب المبيت ثم بعد المبيت هم يستمر إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، وبين من يقول بأنه لا، المبيت غير واجب وإنما يجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس. فإذا القول بأنه لا يجب إلا برهة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بقدر صدق الوقوف مسمى الوقوف، هذا الرأي لعله لا قائل به، فقد يحصل اليقين أو الإطمئنان بهذا الإجماع المركب بأنه لا يمكن الاكتفاء بما يصدق عليه الوقوف مسمى الوقوف. ولكن من حيث الأدلة اللفظية نحن بحثنا الأدلة وذكرنا أدلة القائلين بالمبيت بوجوب المبيت، وطبعا ناقشناها كما ناقشها السيد القوي أيضا، ونفس أدلة أو بعض أدلة القول بالمبيت قد يقال بدلالتها على أنه لا بد من على أقل تقدير من طلوع الفجر، ولكن حتى هذا المقدار من الدلالة هم أيضا ناقشناه. فأهم الأدلة أنا راجعت هم أخذ من عندي وقت كبير، أهم الأدلة التي قد يستدل بها على أنه على أقل تقدير من طلوع الفجر يجب الوقوف إلى طلوع الشمس أو إلى قبيل طلوع الشمس، أهم الأدلة على ذلك هسه بعضها فقط من ناحية المبدأ، بعضها فقط من ناحية منتهى، بعضها لعله مشترك في المبدأ والمنتهى معا. بلي صحيحة معاوية بن عمار صدرها من حيث المبدأ وذيلها من حيث المنتهى، وصحيحة الحلبي ومعتبرة مسمع. باقي الأدلة كانت مناقشتنا فيها أوضح، يعني كان لعله واضح جدا عدم صحتها، ولكن أهمها هذه الثلاثة: صحيحة معاوية بن عمار باب 11 من أبواب الوقوف المشعر، باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفاجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت. هذا صدر هذه الرواية، هذا المقطع الأول من الرواية، أصلا من جملة أدلة القائلين بوجوب المبيت، لعله صاحب الجواهر تمسك بعدة روايات من جملة هذه الرواية. استفاد من هذه الرواية أنه كأنما من المفروغ عنه، الرواية أخذت من المسلم أنه بايت لابد من المبيت ثم أصبح على طهر، فأصبح على طهر يقول بأنه يدل على أنه هو بايت هناك، وغاية الأمر أنه يقول أنه أصبح على طهر، فهذا فيه دلالة على أن على مسلمية المبيت. خب، بالنسبة إلى المبيت ناقشنا سيد الخوي هم ناقشنا أنه لا، هذا ما فيه دلالة على المبيت، وإنما قبيل طلع الفجر يكفي، ما لا يصغ عليه المبيت، يكفي أنه بقدر قبيل طلوع الفجر بالقدر الذي هم يسمى بالمقدمة العلمية، فالمقدار يكفي لصدق قوله أصبح على طهر. ولكن قلنا لربما هذا يدل على وجوب الوقوف من حين طلوع الفجر، فنجعل هذه من أدلة مبدأ الوقوف من حين طلوع الفجر. ولكن أولا في بعد قيد بعد أن تصلي صلاة الفجر، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، خب إذن فهذا ما يدل على وجوب الوقوف من حين طلوع الفجر، من حين طلوع الفجر بعد ما أصلي صلاة الفجر، هذا إن دل يدل على الوقوف بعد طلوع الفجر. ولكن أصلا الرواية ليست بصدد أصل وجوب الوقوف، وإنما بصدد بيان الطهر، والطهر هم طبعا استحبابي هم مو وجوبي، الآداب يعني من جملة الآداب الطهر، بعدما ما تصلي أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، يعني أن من اختار متعمدا أن لا يدخل المشعر من أول طلوع الفجر بل يؤخر، فنص ساعة مثلا يؤخر ثلاثة أربعة، أليس بين طلوعين عادة بمقدار ساعة ونصف، من ساعة إلى ساعة ونصف يتراوح مدة بين الطلوعين، مدة بين الطلوعين من حين طلوع الفجر إلى حين إلى طلوع الشمس، عادة بلي مقارب لساعة ونصف. لو تعمد أنه لا يدخل المشعر لا يبدأ بالوقوف في المشعر إلا بعد نصف ساعة من طلوع الفجر. فهل هو مخالف لمدلول هذه الرواية؟ أصبح على طهر بعدما تصل للفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت. هذا يفترض أنه موجود في المشعر فيستحب له الطهارة، وإن شاء قريبا من الجبل وإن شاء حيث شاء. هذه الخصوصيات، يتحدث عن هذه الخصوصيات لمن هو موجود في المشعر. أما من هو غير موجود في المشعر في نصف ساعة الأول من طلوع الفجر، فهو غير مشمول لهذه الرواية، مو أنه خالف هذه الرواية. هذه الرواية لمن هو موجود هناك، مو للأمر بالتواجد هناك. ماكو فيها أمر بالتواجد هناك، وإنما من هو موجود فليصبح على طهارة بعد صلاة الفجر، ويقف أينما يقف قريبا من الجبل أو حيث ما شاء. فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثني عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، إلى ذيل الرواية، إلى آخر الرواية. هذه الرواية تبين الخصوصيات، مو تبين أصل الأمر بوجوب الوقوف. ما في أصل الأمر بوجوب الوقوف، وإنما من هو واقف ينبغي له أن يراعي هذه الخصوصيات. فمن تأخر عن الوقوف فقد خالف هذه الرواية؟ لا، لم يخالف هذه الرواية، لأن هذه الرواية ما يتضمن أصل وجوب الوقوف من أول الفجر.
كلمة أصبح فيها دلالة عرفية على طوال الصباح، إحنا موجودة عندنا مثلا، أصبح وصبح فيها المكان، يعني يطلب من الآخر أن يكون متواجد.
لو بس قايل أصبح في هذا المكان بلي، يعني تواجد في هذا المكان، يعني كن صباحا في هذا المكان. لو بس قايل أصبح في هذا المكان، لكن قايل أصبح على طهر في هذا المكان، يعني هذا أمر بالطهارة، مو أمر بأصل بأصل الكون.
صلى متطهرا يطلب من عنده صلاة بقيد الطهارة، هذا هم كذلك يطلب منه تواجد وهو على طهارة في ذلك، يعني ما مسوقة للأمر بالتطهر، لا، الأصل أنه تتواجد على طهر، أصبح على طهر.
أصبح على طهر في هذا المكان، يعني أنت اللي في هذا المكان أصبح على طهر، خطاب لمن هو في هذا المكان، يأمره بالطهر، يأمره بالإصباح على طهر. أصبح على طهر في هذا المكان، أما من ليس هو في هذا المكان فلا يشمله هذا الخطاب، مو أنه يشمله ولكن هو مخالف لهذا الخطاب. أصبح على طهر في هذا المكان،
أصبح على طهر مطلقة، يعني لا لمن كان موجود تحمي، لمن كان معذرة يعني الشيخ من هذا الرقيق.
خب إذن مجمل قول، مو مطلق بحيث الأمر يشمله، مو بحيث أنه يجب عليه أن يقف، يعني أصبح على طهر، يعني طهره لا بد عليه أن يلتزم بالطهر عند الإصباح، مو أنه أصل التواجد واجب، أصل الكون واجب، وإنما طهره مأمور به، مو أصل الوجود مأمور به. خب مفروغ من، لكن مفروغ من وجوبيان استحبابيان، او انه بطبيعة الحال هو موجود لانه ما عنده مكان اخر عادة من يجي الى مشعر، ما يخف. المفروغية قد يدل على المفروغية، بس مو مفروغية الالزامية الوجوبية، قد يصير في اشعار او ظهور في المفروغية انه يعتبره من المفروغ عنه انه موجود، فعندئذ يقول له أصبح على طهر، فيأمره بالإصبح على طهر. لكنه هذا المفروغ عنه كان واجبا أو لا، ما معلوم، الوجوب ما معلوم. فهذه الرواية ما فيها دلالة على أصل وجوب الكون هناك، وإنما أنت الذي موجود هناك أصبح على طهارة. أنت ما دام موجود هناك فأصبح على طهارة. أما هل يجب عليك أن تكون موجودا هناك من أول الفجر؟ هذا ما معلوم. ما أجد ولا أقل من الإجمال يعني ما بل أنه مجمل من ناحية أصل الوجود من الفجر. ثم عن بدايته مو من الفجر، بدايته بعد طلوع بعد صلاة الفجر، مو من أول الفجر، بعد صلاة الفجر بدايته أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر. وهذا من حيث المبدأ. ومن حيث المنتهى في ذيل نفس هذه الرواية، ثم أفض حيث يشرق لك سبير وترى الإبل مواضع أخفافها. هسه في الوسائل يشرفوا بالفاء، في المصدر القبل الوسائل يعني التهذيب يشرقوا، حيث يشرق لك سبير، سبير جبل في مكة، وترى الإبل مواضع أخفافها. خب. هذا في دلالة على أنه لا يجوز له الإفاضة، لا يجوز له الخروج إلى أن إلى قبيل أصحابه سيد الخوي قال إلى طلوع الشمس، أصلا ما يقبل قبيل طلوع، رغم أن قبيل طلوع الشمس مصرح به في روايات أخرى، استحباب أصلا لا مذكور في روايات أخرى. السيد الخوي يستفيد من هذه الرواية أنه طلوع الشمس، يفسر شروق سبير أو سبير ورؤية الإبل مواضع أخفافها يفسرها بطلوع الفجر، في حين أننا قلنا من بحثنا هذا البحث قلنا بأنه هذا يمكن حصوله قبل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس تضوي الدنيا، فد مقدار تضوي الدنيا قبل طلوع الشمس الجبل ينشاف والإبل ترى مواضع أخفافها، فهذا ما فيه دلالة إلى طلوع الشمس. ولكن لو سلمنا إلى قبيل طلوع الشمس، لو فسرنا ذلك بقبيل طلوع الشمس كما صرح في روايات أخرى باستحباب الخروج قبيل الإفاضة قبيل طلوع الشمس، لكن هذه فيه دلالة على أنه من حين دخل ووقف في المشعر لا بد عليه أن لا يخرج إلا قبيل طلوع الفجر، طلع الشمس إلا قبيل طلوع الشمس. لكن لو اختار أن لا يدخل ولا يقف، لا يبدأ بالوقوف إلا بقدر ما يبقى من الوقت مسمى الوقوف قبل انتهاء الوقت بمسمى الوقوف، هل هذا يكفي أو أنه لا مرتكب إثم بترك شيء من الوقوف الواجب؟ بحسب هذه الرواية ما فيها دلالة. هذا يقول بأنه هذا يعين أنه بعد أن وقفت لا يجوز لك أن تخرج إلى حين قبيل طلوع الشمس. أما من أخر وقوفه فاكتفى بالوقوف أنا ما وصار قبيل طلوع الشمس خرج، هذا هل أخل بالوقوف الواجب بحسب دلالة هذه الرواية؟ ما فيه الدلالة على أن هذا قد أخل بالواجب، قامل بهذه الرواية أنه لم يخرج إلا قبيل طلوع الشمس، هذه الرواية تنهى عن الخروج إلا قبيل طلوع الشمس مثل. هذا عمل رغم أنه لم يقف إلا آنما، ولكنه لم يخالف دلالة هذه الرواية، لم يخرج إلا عند طلوع الشمس قبيل طلوع الشمس. غاية ما تدل الرواية تدل على أنه لا بد لك أن تجعل خروجك قبل طلوع أو عند طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس، لا قبل ذلك. هو جعل خروجه قبيل طلوع الشمس لا قبل ذلك، ولكن إيش قد وقف مدة الوقوف مالته؟ لعله مدة الوقوف مالته أنا ما، فالرواية ما تعين مدة الوقوف، تعين بل أن الخروج لا يكون قبل ذلك، أن الخروج أنه لا يجوز لك أن تخرج إلا قبل قبيل طلوع الشمس، حسب تفسير سير الخوي. ونحن نقول قبيل طلوع الشمس لا يجوز لك أن تخرج قبل ذلك. خب لكن إيش جد يقف فيبلغ هذا الحد فيخرج؟ ما يندره. الرواية ما تذكر إيش جد يقف مدة الوقوف، ما تعين هذه الرواية، ما تعين مدة الوقوف، فلعله يكفي أن أما. فهذه الرواية إذن ما تدل على وجوب الوقوف أكثر من أن أما. هذه لعله أهم الروايات. رواية أخرى صحيحة أظن الحلبي. أي لا ما مقيد، ولكن أقول بأنه لا دلالة فيه على أكثر من أن أما، لا توجب أكثر من أن أما، مو أنه تدل على كفاية أن أما. ما أدعي أن هذه الرواية تدل على كفاية أن أما.
أصبح على الظهر بعد ما صلى الفجر إلى أن يشرب خبير، أكو فرصة يعني أكبر من أن أما، لعله يشرب ساعة، أكو إيش يعني؟ دقيقة هذا
الشيء. عملا يحصل شيء وأنه يجب ذلك شيء آخر. الرواية ما تدل على وجوب ذلك. رواية أخرى صحيحة الحلبي باب 8 من الوقوف بالمشعر حديث الثالث، باب 8 محمد بن يعقوب عن علي بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة السند في حديث قال ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. هذه الرواية أيضا من أدلة القائلين بوجوب المبيت، وطبعا ناقشنا دلالة ذلك على وجوب المبيت. أظنه صاحب الجواهر يستدل بهذه الرواية بأنه هذه الرواية تدل على أنه ليلة المزدلفة لا يجوز لك أن تجاوز الحياض. الحياض من الحدود الخارجة عن الموقف، الخارجة عن المشعر. بلي في صحيحة الحلبي باب 8 من أبواب الوقوف المشعر الحديث الثالث. الحياض من حدود مشعر، يعتبر من حدود مشعر غير داخل في المشعر. فهذه الرواية تقول أنه ليلة المزدلفة لا تجاوز الحياض، يعني ابقى بالمشعر. ولكن قلنا بأنه هذا لا يدل على وجوب الدخول، بل إنما يدل على عدم جواز الخروج. وجوب الدخول شيء وعدم جواز الخروج شيء آخر. هذه الرواية لا تدل على أنه متى تدخل، وإنما تدل على أنه لا تخرج، يعني إن كنت داخلا لا تخرج. فمن لا يدخل فهل خالف هذه الرواية؟ لم يخالف، لأن هذه الرواية تنهى عن الخروج، فمن لا يدخل لم يخرج، من لا يدخل لم يخرج، فلم يخالف هذه الرواية. نعم إذا دخل في الموقف لا يجوز له أن يخرج، إذن فلا دلالة في هذه الرواية على وجوب المبيت، ولكن هل تدل على وجوب التواجد لا أقل من طلوع الفجر؟ هم أيضا أقول بأنه هذا غاية ما تدل هذه الرواية، أنه إذا كان موجودا قبل طلوع الفجر لا يجوز له أن يخرج. هسه هم لا يجوز له أن يخرج، أي خروج؟ هل يقصد بالخروج إلى هذا إلى الحياض، يعني الإفاضة بحيث يروح إلى ميناء، أو لا حتى أن دقائق يروح إلى الحياض ويرجع؟ سير أخوي أصلا قال بأنه من البديهي أو من التعبير بالوضوح الفقهي بأنه لا بأس بأن يخرج دقائق ويرجع، هذا ما من الواضح الفقهي يعتبر. هسه لو لم نقل هذا واضح فقهيا، فهذه الرواية غاية ما تدل على أنه إن كان موجودا لا يخرج، أما أنه لو أخر قدومه إلى المشعر إلى ما بعد طلوع الفجر ولو بنصف ساعة مثلا، هل أنه قد عصى أثمه خالف مدلول هذه الرواية؟ لا، هذه الرواية إنما تنهى عن الخروج، هو لم يخرج ولو من باب أنه لم يدخل، ولو من باب سالب انتفاء الموضوع لم يدخل حتى يخرج، فهذا لم يخالف جلالة هذه الرواية، لم يخالف جلالة هذه الرواية. إذن هذه الرواية هم أيضا لا دلالة فيها على وجوب الوقوف من أول طلوع الفجر. الرواية الثالثة معتبرة مسمع باب 16، الحديث الوحيد في الباب، باب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم أو أبي عبد الله عليهما السلام، في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. السائل ما يعين أن في سؤاله أنه أفاض وقف مع الناس متى، ليلان أو بين طلوعين بعد طلوع الفجر، كما لم يعين أنه أفاض قبل أن يفيض الناس، هم متى؟ هل أفاض قبل أن يفيض الناس قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر؟ السائل ما يعين هذه الأمور في سؤاله، فقط يسأل عن أنه وقف مع الناس بجمع وما يدري متى، إجمالا وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. هذا السؤال، سؤال السائل. قال الإمام، قال له أجابه: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. المقطع الأول في جواب الإمام مقيد بالجهل، إن كان جاهلا فلا شيء عليه. بعض الأصحاب قالوا إذن المقطع الثاني للعامد، ولكن ناقشه بعض الأصحاب والسيد الخوئي هم يعني أمضى هذا النقاش بأنه لا، هذا المقطع الثاني هم أيضا في حال الجهل، ولكن استدراك لما قاله بأن أنه إن كان جاهلا فلا شيء عليه، ثم استدرك بأنه نعم إذا كان قبل طلوع الفجر عليه دم شاة، وأما حال العبد لم يذكره الإمام، الإمام لم يتصدى لبيان حكم حال العبد. إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شات. هذا استدراك لقوله فلا شيء عليه. هذه الرواية شو تدل؟ هل تدل على أنه لا بد من الوقوف مع الناس قبل طلوع الفجر، عند طلوع الفجر؟ هذه الرواية ليست بهذا الصدد، وإنما بصدد أن الخروج هل يجوز أو لا يجوز. فالإمام يقول الخروج بطبعه، ما دل الرواية أنه بطبعه غير جائز إلا إذا كان عن جهل، وعن الجهل هم في بعض الحالات لا شيء عليه، في بعض الحالات دم شات. إذا كان خرج قبل طلوع الفجر فعليه دم شات. إذن فالخروج غير جائز بطبعه، مو الدخول واجب، وإنما الخروج غير جائز كما ذكرنا في تلك الرواية السابقة. فهذه الرواية هم أيضا لا دلالة فيها على وجوب دخول المشعر مع الناس، وإنما من كان قد دخل مع الناس لا يجوز له الخروج. خب، هذه الروايات من حيث المجموع يستفاد منها أنه لا، إن كان داخلا لا يجوز له الخروج. من قبل طلوع الفجر ما يجوز أن يخرج، بس في بعضها التعبير إفاضة وفي بعضها الخروج إلى الحياض، مو إفاضة، تعبير بإفاضة. الخروج ما يجوز. إذن من دخل قبل طلوع الفجر كل يقف من طلوع الفجر، إذن طلوع الفجر واجب، يجب فيه الوقوف لمن دخل مشعر قبل طلوع الفجر، كما أنه متى ما دخل لا يجوز له أن يخرج إلى حين قبيل طلوع الشمس. المقدار هم فيه دا في هذه الآلة أنه لا يجوز له أن يخرج أو أن يفيض إلى منى قبل طلوع الشمس. فهل مقدار من الدلالة دلالة لفظية؟ هل مقدار من الواجب بحسب ظهور الأدلة اللفظية في بيان أعمال الحاج يحمل على الجزئية؟ وهل من المعقول أن يكون الوقوف بين طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس إن كان قد دخل قبل طلوع الفجر فهذا وقوفه مشمول لهذه الروايات، فيكون جزءا لما قلنا من أن ظهور الأدلة اللفظية في الجزئية؟ ولكن إذا تأخر فلا يكون جزءا، بل أصلا لا يكون واجبا، أو إذا كان واجبا فوجوبه وجوب غير جزئي وإنما مستقل، ويكون قد ترك واجبا مستقلا. التفصيل بين كون الوقوف جزئيا أو مستقلا، ارتباطيا أو استقلاليا، التفصيل في ذلك بينما إذا كان قد دخل من قبل إذن يجب البقاء، فبقاؤه يكون جزءا ارتباطيا، وإن لم يكن قد دخل من قبل أخر قدومه فهذا يكون قد خالف الدليل اللبي، ما خالف الدليل اللفظي. قلنا بأنه الدليل اللبي قابل للحمل على الوجوب المستقل، الدليل اللفظي غير قابل للحمل على الوجوب المستقل. هكذا قلنا بأنه إن كان الدليل دليلا لفظيا فظاهره أن الوجوب وجوب ارتباطي لا يمكن حمله على الوجوب الاستقلالي، ولكن الدليل اللبي الإجماعات وما شابه والضرورة الفقهية مجملة يمكن حملها على الوجوب استقلالي. فأقول أنه إذا كان بلي وقوفه من طلوع الفجر واجبا غاية الأمر، هل أن هذا دليل عليه لفظي أو لبي أو دليل غير لفظي؟ إن كان واقفا من قبل فدليله لفظي، هذه الأدلة تدل على أنه لا بد من البقاء ولا يخرج إلا قبيل طلوع الشمس، فيكون دليله لفظيا إن كان قد وقف قد بدأ بالوقوف من قبل. ولكن إذا أخر وقوفه فقد أخل بالواجب بحسب الأدلة اللبية مو بحسب الأدلة اللفظية، لأن الدليل اللفظي قلنا بأنه الدليل اللفظي إنما يدل على أنه إن كان واقفا يجب عليه البقاء وأن لا يخرج. نعم الدليل اللبي يقول بأنه لا بد على أقل تقدير من طلوع الفجر كضرورة فقهيتنا أو الإجماع المركب مثل ما قلنا. فهل يعقل التفصيل في كون هذا الوقوف أكثر من آن ما على فرض أن يكون من قبل دخل يكون وجوبه وجوبا ارتباطيا لأنه مشمول للدليل اللفظي، وعلى فرض أن يكون قد أخر وبعد طلوع الفجر بنصف ساعة مثلا دخل فقد خالف الدليل اللبي مو خالف الدليل اللفظي، فيكون شنو؟ فيكون استقلاليا مو ارتباطيا. هل يعقل هيك تفصيل؟ هل يعني يمكن اللي يحتمل عاقلا مثل هذا التفصيل؟ سبعة جدا. فلا يبعد القول بأنه هذه الأدلة اللفظية وإن كانت لا تشمل من أخر قدومه للمشعر وإنما تدل على أن من قدم المشعر من قبل يجب عليه البقاء ويحرم عليه الخروج بهالمقدار دلالته، ولكن لعله بدلالة التزامية عرفية بأنه إن كان يجب فوجوبه ما دام في فرض كونه من قبل دخل فيكون وجوبه ارتباطي، حتى إذا كان بعد الفاجر دخلها أيضا ارتباطي. ما يصير على هذا الفرض ارتباطي وعلى الفرض الآخر غير ارتباطي، بعيد جدا. ويكفي والحمد لله رب العالمين.